الآن وصلنا وإياكم أحبتي إلى أهم فقرة من هذا اللقاء المباشر، ألا وهو اللقاء بخبير البرنامج. انتخبوا لنا سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي القدير من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله
أستاذنا العزيز. رعاك الله، رعاك الله، نفتخر أن تكون ضيفنا سماحة الشيخ.
لنا الشرف، الله يحفظك.
رعاكم الله. سماحة الشيخ، بداية، بما أن لكل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام دور يترافق مع المرحلة والظرف الذي كان يعيش به، ما هو تقييمكم للمرحلة التي عايشها الإمام، وما هو الدور الذي لعبه الإمام العسكري في مواجهة السلطة العباسية؟
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء نعزي مولانا صاحب العصر والزمان،
أحسنتم،
وعلماءنا الأعلام والأمة الإسلامية جمعاء بشهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، وببداية الغيبة الصغرى والكبرى وتسلم الإمامة سلام الله عليهم. طبعا مرحلة الإمام العسكري سلام الله عليه هي مرحلة حساسة جدا، باعتبار أنه هذه المرحلة انتقلت من مراحل كانت تقريبا تحمل نفس الطبيعة إلى مرحلة جديدة. وإذا تسمح لي راح أقدم مقدمة حتى يتضح للأعزاء.
بالتأكيد عزيزي، تفضل، مشكور،
الله يحفظكم. حينما نلاحظ أن هذه الأديان صدرت من الإله الحكيم، فلكل دين ولكل نبي هناك خطة وغاية، وكلها تصب في غاية محددة. فحينما نأتي إلى الدين اليهودي والدين المسيحي نجدهما قد مهدا للدين الإسلامي، كذلك في نفس الدين الإسلامي. فإن الدين نلاحظ أنه كل إمام سلام الله عليه قد مهد تمهيدا للمرحلة التي تليه للإمام الذي من بعده.
صحيح.
يعني هذه حينما نمثلها مثل اللوحة الكبيرة جدا، هذه اللوحة لا يمكنني أنا وأنا مقابل لها أن أرى هذه اللوحة وآثارها الجزئية، فلا بد لي من النظر بصورة عامة حتى ألاحظ كل هذه تفاصيل هذه اللوحة، وأنظر إلى حكمة الصانع وحكمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مرحلة التي مر بها الإمام العسكري سلام الله عليه هي كانت فيها عدة أمور. فمن جانب هناك ضغط من بني العباس باعتبار الإمام سلام الله عليه قد عاشر 3 من أئمة الجور من بني العباس. ففي هذه المرحلة حاول أولا أن يقلل اللقاء أو يحتجب أصلا عن شيعته ومواليه فقط، كان لذلك أكثر روايات الإمام العسكري عن أبي هاشم. أبي هاشم الجعفري باعتبار عند صلة قرابة بالإمام سلام الله عليه، لذلك سمح له بأن يكون مثل البواب إلى أو من يستقبل في بيت الإمام سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
فكان حينما يرى الشيعة هو يخبرهم بأنه فقط أشير وأشير لكم، أما لقاء وكلام فكان جدا نادر. لذلك هذه المسألة الأولى، الاحتجاب التام، باعتبار أن السلطة الجائرة في ذلك الوقت كان عندها علم بأن آخر الإمام وذرية الإمام العسكري سلام الله عليه هو الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
نعم.
فحاولوا وأرادوا أن يغيروا سنة الله تبارك وتعالى عن طريق تعريض الإمام إما للسجن أو لمحاولة قتله وغيرها من المحاولات، يعني ظنا منهم أنهم بذلك يستطيعون أن يحجبوا الشمس.
هو هذا الذي أردت أسألك سماحة الشيخ، معذرة سبقتني طبعا مشكور. كيف كان يمهد الإمام العسكري عليه السلام لإمامة الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
نعم أحسنتم. هو هذا أيضا في الأثناء، لأنه تعرف أنه دور الإمام سلام الله عليه هو دور خطير وصعب جدا. نعم. منها من هذه أنه تمهيد للإعداد الفكري والنفسي للشيعة من بعده، لأن الشيعة في ذلك الوقت لم يمر عليهم هذه المرحلة.
صحيح.
من لحاظين، اللحاظ الأول أنه الإمام الذي يتسنم منصب الإمام عمره صغير إلا في الإمام الجواد، لذلك كان تمهيدا من بعيد.
نعم.
لأنه تعرف أنه الأئمة أغلبهم استلموا منصب الإمامة وهم بالغين، حتى الإمام الحسن العسكري، الإمام الحسن العسكري استلم منصب الإمامة وعمره 22 سنة.
نعم.
فلذلك حينما يتسلم منصب الإمامة إمام صغير، هذه المسألة مهدة لها في حياة الإمام الجواد بعد الإمام الرضا. صح. سلام الله عليه. أما المرحلة الثانية هي مرحلة الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه. هذه مرحلة أيضا جدا صعبة على قلوب الشيعة، لذلك الإمام كان قد مهد لهذه المرحلة عن طريق بعض الروايات وبعض الكتب وبعض الإخبارات. فنلاحظ أنه في هذه الأثناء كان الإمام دائما عنده مكاتبات، صح ولا يلتقي بالشيعة مباشرة، ولكن نلاحظ الكم الهائل من المكاتبات التي يرسلها إلى الأولياء من هنا وهناك، ومسألة أيضا الإخبار بالمغيبات، لأن هذه حينما يأتي شخص ويدعي شيئا ما فإنه لابد أن يكون ذلك الادعاء صادق، وصدق الادعاء لابد أن يكون عنده شيء من الاتصال الغيبي، فواحد من الاتصال الغيبي هو الإخبار بأمور غيبية.
صحيح.
لذلك حينما جاء أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه وصل إلى سامراء في يوم استشهاد الإمام، وكان الناس قد جهزوا الإمام الحجة سلام الله عليه قد جهز الإمام، وأراد جعفر عم الإمام الحجة سلام الله عليه أن يصلي.
نعم.
فيقول رأيت شابا أو غلاما خماسي أو سداسي، سحب جعفر وقال له تنحى يا عم.
الله.
يعني من هنا يقول لأن أول علامة من العلامات التي أخبره بها الإمام أنه صاحب المنصب من يصلي علي.
بالضبط.
فهو قال له تنحى يا عم فسحبه، لأنه قال هذا منصب ليس لك، وتأذى جعفر فصلى الإمام. والمسألة الثانية أيضا أنه يخبر بما في الهميان، حينما جاءه بعض الأشخاص من قم وصلوا إلى سامراء، فقالوا من هو الإمام؟ قالوا لهم أنه فلان. قال فليخبرنا عن الهميان، ما بال هذا الهميان، ما شنو في الهميان؟ الهميان يعني مثل عبارة عن حقيبة أو فتشي فيها بعض الأمور. فجعفر قال لا أعلم، العلم لله. فحينما سمع أحد خدام الإمام ذلك أوصلهم إلى الإمام، فقال لهم إن فيه كذا ألف من الدرهم، وهذه الدراهم بعضها مطلية والبعض الآخر غير مطلية. فهذا الخادم يرى الإمام. فالمسألة الثانية التي مهد لها الإمام هي مسألة الإخبار بالأمور الغيبية، لأنه بعد راح تصير مرحلة جديدة للشيعة، وهي مرحلة المكاتبات ومرحلة الإخبارات بالمغيبات. فهذه تعرف إرادة لها نوع من التدرج.
نعم.
والتدرج ابتدأ أيضا في بداية استلام الإمام للمنصب وبداية حمل السيدة أم الإمام الحجة سلام الله عليه بالإمام، لأن هذا أيضا كان تحت تعتيم إعلامي. الأمور المجتمعة في ذلك أن الإمام سلام الله عليه قد مهد لهذه المرحلة بهاتين المسألتين، إضافة إلى ذلك أنه قد حارب في ذلك الوقت، حارب بعض المدعين لمحاولة طمس القرآن، فكان يعالج ويضاد الشبهات التي تتوجه إلى الدين والمذهب في ذلك الوقت وإلى الإسلام بصورة عامة.
أحسنتم. حقيقة سماحة الشيخ كلامكم عدب وسلس، وقد أنساني أن أذهب بفاصل لكي أريحكم على الأقل.
الله
يحفظك. رعاكم الله. كلمة أخيرة من جنابكم لنستفاد منها نحن ومستمعينا الأكارم.
يعني نحن حينما ننظر إلى هذه المسائل التي عانى منها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ليوصلون لنا هذا الدين على هذا الوجه الأتم والأكمل، فيجدر بنا أن نجعلهم دائما أمام أعيننا وقدوة لنا حتى في أخلاقنا وتعاملنا، وكونوا كما قال الإمام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الله يتقبل.
والله لو كان كذلك لما رأينا من المعضلات والمشاكل التي نعاني منها هذه الأيام.
أحسنتم. صحيح.
رعاك الله سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي العزيز من العراق.
إن شاء الله.
بارك الله بك.
حياكم الله. في أمان الله.
في أمان الله.